الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس السابع من دروس الفقه من شرح كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق. واليوم معنا بفضل الله الوضوء. يقول المصنف رحمه الله: معروف الوضوء معروف من أنه طهارة مائية تتعلق بالوجه واليدين والرأس والرجلين، ومباحثه ما يأتي. أولا، الوضوء لغة من الوضاءة، وهي النظافة والطهارة. والوضوء بالضم الفعل، هو فعل الوضوء، والوضوء بالفتح ماؤه، تمام، ومصدر أيضا أو لغتان. وفي الاصطلاح هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة: الوجه واليدين والرأس والرجلين، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. إذن الوضوء لغة من الوضاءة، فهي النظافة والنضارة. يعني تقول فلان وجهه ايه، مبيء، او عليه نضارة ووضاءة، او وجهه نظيف، تمام. والوضوء بالضم هو الفعل، فعل الوضوء نفسه، الغسل واليدين والوجه. والوضوء بالفتح اللي هو ايه، ما كما كان الصحابة يقتتلون على وضوءه، على وضوءه يعني ماء الذي توضأ به النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الاصطلاح هو استعمال الماء على أعضاء مخصوصة: الوجه والرأس واليدين والرجلين، يرفع به ما يمنع الصلاة ونحوها. يقول المصنف رحمه الله: ثبتت مشروعيته بأدلة ثلاث. الدليل الأول من قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الدليل الثاني من السنة النبوية: روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. رواه الشيخان البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي. الدليل الثالث وهو الإجماع: الإجماع انعقد إجماع المسلمين على مشروعية الوضوء من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، فصار معلوما من الدين بالضرورة، أصبح معلوما من الدين بالضرورة. كم دليل شرعي على الوضوء؟ ثلاثة: الدليل من الكتاب، والدليل من السنة، والدليل من الإجماع. الدليل من الكتاب: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الدليل الثاني كما قلنا من السنة المطهرة، الحديث الذي رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الدليل الثالث الإجماع: إجماع الأمة بأسرها قاطبة من لدن آدم عليه السلام، من لدن النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، على مشروعية الوضوء، فأصبح من المعلوم بالدين من الدين بالضرورة. فضل هذا الوضوء: ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، نكتفي بالإشارة إلى بعضها. يقول المصنف عن عبد الله الصنباحي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ العبد فمضمض خرجت الخطايا من فيه، فإذا استنصر خرجت الخطايا من أنفه، فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه، حتى تخرج من تحت أشفار عينيه، فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظافر يديه، فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه، فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من بين رجليه حتى تخرج من تحت أظافر رجليه، ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة. رواه مالك والنسائي وابن ماجه والحاكم، وإسناد هذا الحديث مرسل ولكن له شواهد لأن عبد الله الصنباحي هذا تابعي وليس صنابحي وليس صحابي. وقال ابن معين فيه يشبه أن يكون له صحبة، وقال ابن السكن ليس له صحبة، وقال الترمذي سألت محمد بن إسماعيل عنه فقال وهم مالك فيه، وقال أبو عبد الله واسمه عبد الرحمن بن عسيلة ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولكن للحديث شواهد أخرى. فعن ما هو صحيح بشواهده، حسن بشواهده، حسن لغيره. والحديث الآخر الذي ذكره المصنف عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال إن الخصلة الصالحة تكون في الرجل يصلح الله بها عمله كله، وطهور الرجل لصلاته يكفر الله بطهوره ذنوبه وتبقى صلاته له نافلة. رواه أبو يعلى والبزار والطبراني في الأوسط، وهذا حديث ضعيف جدا. عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط. رواه مالك ومسلم والترمذي والنسائي. والحديث التي ذكرها أيضا في فضل الوضوء المصنف عنه أي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتى المقبرة فقال السلام عليكم دار قوم مؤمنين، فإن إن شاء الله بكم عن قريب لاحقون، وددت لو أنا قد رأينا إخواننا. قالوا أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد. قالوا كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك يا رسول الله؟ قال أرأيت لو أن رجلا له خيل غر محجلة بين ظهري خيل دهم ألا يعرف خيله؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال فإنهم يأتون غرا محجلين من الوضوء وأنا فرطهم على الحوض ألا ليزودن رجال من أمتي كما يزاد البعير الضال، أناديه ألا هلما فيقال إنهم بدلوا بعدك فأقول سحقا سحقا. رواه مسلم. فهذا حديث فيه وقفة تربوية أن الإنسان يحرص على اتباع السنة ولا يبدل ولا يغير في السنة، فربما يقال لك يوم القيامة سحقا سحقا هؤلاء على وضوء، هؤلاء من أهل الصلاة لأنهم غير محجلين، ومع ذلك يزادون عن الحوض ولا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنهم من أهل الصلاة ويصلون، إلا أنهم لا يشربون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نعوذ بك أن نكون منهم. وهناك أحاديث أخرى لم يذكرها المصنف كثيرا بل أشار إلى هذه الإشارات الخفيفة. هناك الحديث الذي رواه مسلم من حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الطهور شطر الإيمان. فالوضوء هذا نصف الإيمان، فهو أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، إني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة، يعني أمامي. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. إذن بسبب الوضوء وحرص بلال على الوضوء كان له هذا الصدق في الجنة، وأيضا فاز بلال رضي الله عنه بفضل هذا الوضوء. وفي الحديث الذي رواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت خليلي صلى الله عليه وسلم يقول: تبلغ الحلية من المؤمن حيث يبلغ الوضوء. الحلية هي يوم القيامة، لذلك كان أبو هريرة يطيل غرته حتى يكاد أن يصل إلى الكتف في اليدين وفي في القدمين، يسبق حتى يكاد يصل إلى الركبة. كان يطيل الغرة أبو هريرة رضي الله عنها في هذا الحديث، كان يطيل الغرة لأن كل ما تتوضأ به يخرج يوم القيامة لك نورا من عند الله. وعن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الله أكبر. وهذا الحديث رواه مسلم. توضأ صلى ركعتين بشرط أن لا يحدث فيهما نفسه، يعني لا يخرج بر خارج الصلاة، صلاتين اثنين فقط. قال سعد بن معاذ: ثلاثة عليهن أقدر وعلى غيرهن أعبس، يعني أنا كل اللي أقدر عليها ثلاثة فقط في حياتي، وباقي الثلاثة وغير ذلك لا أستطيعه. فقال: ما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا وعلمت أنه صدقا، أي كلمة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك يسمى سعد بن معاذ صديق الأنصار، تمام، وأبو بكر صديق المهاجرين. والثانية قال: ما صليت صلاة وانشغلت بغيرها، غير الصلاة. الثالثة قال: ما شيعت جنازة إلا وشغلت نفسي بما هي قائلة وما هو مقول لها. يقول سعيد بن المسيب رحمه الله: وهذه الثلاثة لا يقدر عليها إلا الأنبياء، هذه الثلاثة لا يقدر عليها إلا الأنبياء. لذلك بلغ ما بلغ سعد بن معاذ. وهنا يطلب منا ركعتين بس، عايز تدخل الجنة بضمان من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث في مسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه وجبت له الجنة. الله أكبر، ما أعظم الشريعة الإسلامية، ضمان من الله بدخول الجنة، ركعتين اثنين لا ثالث لهما، من صلاهما ضمن الله له إيه؟ الجنة. سبحان الملك العلام. هل من مشمر؟ هل من مشمر؟ طيب. وفي الحديث أيضا الذي رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه فضل الوضوء، أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد، يضرب كل عقدة عليك ليل طويل، ينفس فيها كذا عليك ليل طويل فارقد، فإذا استيقظ فذكر الله انحلت عقدة، وفإن توضأ انحلت عقدة، فإن صلى انحلت عقده، فأصبح نشيطا طيبا النفس وإلا أصبح خبيثا النفس كسلانا. فإذا الوضوء علامة من علاماته، الوضوء سبب من أسباب هذه العقد، حل هذه العقد. إذن الوضوء يحل ما عقده الشيطان عليك في كل ليلة. هذه بعض الأحاديث، وإلا الأحاديث كثيرة جدا في فضل الوضوء لا يسع الوقت لذلك. يقول المصنف رحمه الله: فرائضه للوضوء فرائض وأركان تترتب منها حقيقته، فإذا تخلف فرض منها لا يتحقق ولا يعتد به شرعا وإليك بيان. يعني الوضوء هذا له أركان أساسية، إذا تركت ركن من هذه الأركان لا يصح هذا الوضوء، فلا بد من الإتيان بها. الفرض الأول النية، وحقيقتها الإرادة المتوجهة نحو الفعل ابتغاء رضاء الله جل وعلا وامتثال حكمه، وهي امتثال حكمه وهي عمل قلبي محض لا دخل للسان فيه، والتلفظ بها غير مشروع. ودليل فرضيتها حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فالنية ركن من أركان الوضوء، فلو أن إنسان استيقظ من النوم فقام فغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ومسح رأسه وغسل قدميه ولم ينوي الوضوء لا يعد وضوءا، ولا وضوءا، ولو نزل إلى البحر واغتسل بجسده كله ولم ينوي الوضوء لا يعد إيه؟ وضوءا ولا يعد غسلا. إذا لابد من النية، النية شرط أساسي شرط في الوضوء شرط، وإن كان هو ذكر هنا ركن من أركان الوضوء. والنية شرط لصحة الوضوء، يشترط لصحة الوضوء النية، وهي عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لحديث إنما الأعمال بالنيات، ولقوله سبحانه: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. بينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء، وإلى هذا ذهب مالك والشافعي وأحمد وأبو ثور داود، وهو رأي الجمهور أن النية شرط من شروط الوضوء. وبينما ذهب أبو حنيفة إلى أن الوضوء لا يشترط له النية بناء على أنه عبادة معقولة وليست مقصودة لذاتها، فأشبه الطهارة الخبث، فقول الجمهور هو الصواب، لأن النص قد دل على الثواب في كل وضوء، ولا ثواب لغير منوي إجماعا، ولأنه عبادة لا تعلم إلا بالشرع، فكانت النية شرطا فيه. يعني الجمهور مالك والشافعي وأحمد يقولون بأن النية شرط من شروط الوضوء، أما أبو حنيفة فيقول لا يشترط الوضوء، فهو زيها زي إزالة النجاسة. مثلا إذا هناك نجاسة في المسجد وأردت أن أريق عليها ماء أزيل هذه النجاسة لا أحتاج إلى نية، أو نجاسة على ثوبي فأردت أن أغسل ثوبي من هذه النجاسة لا يحتاج إلى نية. فأجابوا عليه بقال بأن الوضوء يثاب بخلاف النجاسة، يثاب على فعله وله، فلذلك لابد أن تكون له نية. والنية محلها القلب، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: محل النية القلب دون اللسان باتفاق أئمة المسلمين في جميع العبادات، الطهارة والصلاة والزكاة والصيام والحج والعتق والجهاد وغير ذلك، فلا يشرع الجهر بها ولا تكريرها، بل من أمن اعتاده ينبغي تأديبه وتعزيره بعد تعريفه، لا سيما إذا أذى به وكرره. والجاهر بالنية مسيء، ولو اعتقد دينا وتعبدا فتعبد الله بالنطق بها فقد ابتدع. يعني بعض الناس يظن لازم نويت أتوضأ وضوء صلاة الظهر في مسجد البر القائم في قرية النصرية التابعة لمدينة العمرية التابعة لمحافظة الإسكندرية الموجودة في جمهورية مصر العربية، تمام، فمن القارة الأفريقية في كوكب الأرض، فمن فماش فهذا لا، فالنية محلها القلب. فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لم يكونوا ينطقون بالنية مطلقا، ولم يحفظ عنهم ذلك، هذا كلام ابن تيمية، ولو كان مشروعا لبينه الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم إنه ليس هناك حاجة إلى التلفظ بالنية، لأن الله يعلمها، فيعلم خائنة الأعين وما تخفوا إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه فحاسبكم بالله، تمام. ولقد علمنا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. فوائد موضوع النية، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ولو تكلم بلسانه بخلاف ما نوى في قلبه كان الاعتبار بما نوى لا بما لفظ. يعني أنا ناوي أصلي صلاة الظهر تمام، وأنا بكبرته أصلي العصر الله أكبر. تمام، فلا يطالب منك أن تخرج من الصلاة وتعيد تكبيرة الإحرام لأنك أنت نويت أصلا الظهر. تمام، في الفرض اللي حصليه الآن. هذه فائدة الأولى. ولو تكلم بلسانه ولم تحصل النية في قلبه لم يجز ذلك. ذلك باتفاق أئمة المسلمين فإن النية هي جنس القصد العزم. فلو أنت برضو تلفظ بقلب بلسانك ولم تنوي بقلبك لا ينفعك التلفظ. إذا التلفظ لا ينفع من غير نية. أنت متى ينفع التلفظ؟ إذا وافق النية الموجودة في القلب. إذا خالف النية فيأخذ على ما في قلبه لا على ما تلفظت به. وإذا تلفظت بشيء لا نية له في قلبه أيضا لا تحاسب عليه. هذه واحدة. الثانية، إذا اجتمعت أحداث توجب الوضوء، أحداث توجب كمن مثلا كما لو بال ثم تغوض ثم نام ثم خرج منه ريح، فإن نوى رفع الحدث عن واحدة منهما ارتفع عن الجميع على الصحيح، لأن الحدث وصف واحد وإن تعدد فيه أسبابه وإن تعدد فيه. وهذه لفتة ظريفة. ثالثا، الأولى أن ينوي المتوضئ من الفوائد، الأولى أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا خروجا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائرها. يقولش ما ينويش مثلا رفع الحدث حدث التبول، لا رفع حدث التغوط، لا رفع حدث الريح، لا انت ايه ريح دماعك وين رفع الحدث كله. تمام. يلزمني رفع الحدث طالما انت هتنوي تبطل وضوء. نحن نتكلم عن الوضوء من خلاف العلماء بإجزاء بعض صور النية من عن سائرها. لا، انت تتكلم خروج الحدث، خروج الحدث حنوي اتبول. هو البول لا يحتاج منك يعني يحتاج منك الى اراده، هي ان تريد التبول، واحيانا تتبول بلا اراده. يعني حتى في بعض الاحيان تفقد الاراده. حتى لا هو بيتكلم عن قطع التبول، يعني الطهارة من التبول، الاستبراء يعني من التبول، ما يحتاج بس ان الانسان مع انه هو ايضا عبادة، ان عدم الاستبراء هذا فيه عذابه القبر. تمام. يبقى الاولى ان ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا خروجا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائرها. فهذه الصور هي أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي الطهارة لما تجب له، أو أن ينوي الطهارة لما تسن له. أهو جاتك. يقول لك في إجزاء بعض صور النية عن سائرها، فهذه الصور أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي رفع الطهارة لما تجب له، أو أن ينوي الطهارة لما تسن له، أو أن ينوي تجديد الوضوء المسنون تهي النية عند الوضوء، النية عند الوضوء. إذن هذه فوائد تتعلق بمسألة الوضوء ذكرناها. نمرة ثلاثة، فائدة الثالثة أن ينوي المتوضئ رفع الحدث مطلقا خروجا من خلاف العلماء في إجزاء بعض صور النية عن سائل. من بعد يقول لك لا، أنت لو نويت رفع حدث التبول لا 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 يجزئك عنه رفع حدث التغوط أو النوم أو الريح. فقال لك خروجا من الخلاف انوي ايه، وهذه الصورة هي أن ينوي رفع الحدث أو أن ينوي الطهارة لما تجب له، أي حاجة لما تجب له الصلاة، أو ينوي الطهارة لما تسن له الصلاة مثلا، أو ينوي تجديد الوضوء المسنون أن ينوي يجدد الوضوء. عامة كما في الحديث الأثري أنه لا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، فالإنسان يكون حريصا على الحفاظ على وضوئه، ما يتبول ولا يتغوط ولا يحدث إلا ويتوضأ ويصلي لله ركعتين. فإذا أراد أن يكون محافظا على وضوئه طوال النهار لا يدخل طعاما على طعام، لا يدخل إيه؟ طعاما على طعام إذا أراد أن يحافظ عليه على وضوئه. ماشي الشيخ محمد؟ يعني الفطر الشيخ محمد يجيش بعد ساعة يأكل تاني، بعد ساعة يجي فكه، بعد ساعة الذي يريد أن يحافظ على وضوئه لا يدخل، لا يدخل الطعام على الطعام، لأن دخول الطعام على الطعام يحدث عفونة، عفونة في المعدة، هذه العفونة في المعدة هي التي تتسبب في الرياح التي تجوب في بطن الإنسان. إذا أكلت لا تدخل طعاما بعد هذا الطعام الذي بعد هذا الطعام الذي أدخلته حتى تمر عليه خمس ساعات، حتى تمر عليه خمس ساعات. أما مثلا الآن تناولت في الصباح الإفطار، بعد ساعة وجدت فاكهة أكل، بعد ساعة وجدت هريسة أكل، بعد ساعة وجدت بسيمة أكل، بعد ساعة وجدت باتون ساليه أكل، ده مش دواء كحة، ده بقسماط الكمون أكل. فيعني كل هذا يعني إيه ده لو خلاطة هتزور، ها لو خلاطة هتزور. فالذي يجلب الرياح هو دخول الطعام على الطعام. لكن إذا كان الإنسان أكل في وجبات متفرقة، يقول ابن القيم رحمه الله، يقول ابن القيم رحمه الله: يا المؤمن يأكل مرة واحدة والمسلم يأكل مرتين في اليوم، فمن أكل ثلاثا ينبغي على أهلي أن يصنعوا له معلفة، ينبغي على أهلي أن يصنعوا له معلفة. لكن إحنا ما شاء الله في هذه الأيام نأكل في هذه الأيام يأكل بعد الصباح بعد الفجر يفطر، وفي الضحى يضحي، وبعد الظهر يتغدى، بعد العصر عصر، وبعد المغرب يتعشى، وإذا سهر يتسلى. فاللهم استعان. يقول الشيخ، يبقى الشيخ يرى أن النية فرض وركن، الشيخ سيد سابق وما عليه جمهور العلماء أن النية شرط من شروط صحة الوضوء. يقول المصنف حفظه الله: الفرض الثاني غسل الوجه مرة واحدة، أي إسالة الماء عليه، لأن معنى الغسل الإسالة، وحد الوجه من أعلى تسطيح الجبهة، تمنبت من نبت الشعر إلى أسفل الذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا. يعني معنى ذلك بعض الناس الذي يغسل وجهه هكذا، يغسل وجهه هذه في هذه الدائرة، وضوءه باطل لأن باقي الوجه لم يغسل. وكثير من الناس يعمل كذلك، تمام. وفي ناس أيضا مع غسل اللحية تنسى الحتة البيضة دي، فلو غسل ونسى هذه القطعة وضوءه باطل، لأن فرض الوضوء من الأذن إلى الأذن. فالإنسان يحرص على يعني من منابة الشعر، وبطبيعي طالما انحنبت من الشعر هاخذ جزء من الشعر، فهذا الجزء الذي خلف اللحية خاصة إذا كانت اللحية كافة ينتبه إليها الإنسان، فإنها من إيه؟ من الوجه. فالوجه من فبعض الناس، أو مش بعض الناس، ده كثير من الناس أراهم يتوضؤون بهذه الطريقة، يغسل وجهه هكذا، يعمل كده، يعمل هكذا، فيصبح الجزء هذا كله لم يصب بالماء. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء، وهو أول ركن أركان الوضوء. واختلف العلماء في موضوع المضمضة والاستنشاق، هل هي من الوجه أم ليست من الوجه. المضمضة هي غسل الفم وتحريك الماء فيه، فالاستنشاق هو إيصال الماء إلى الأنف وجذبه بالنفس إلى أقصاه، والاستنثار تمام إخراج الماء من الأنف بعد الاستنشاق، وهما واجبان في الوضوء في أصح أقوال العلماء، وذكر لما يأتي. بعض العلماء قال لأنها واجبة، وهذه هي أدلته. الدليل الأول أن الله تعالى قد أمر بغسل الوجه كما تقدم، والفم والأنف، ولا موجب لتخصيص بظاهره دون باطنه، فإن الجميع في لغة العرب يسمى وجها. فإن قلت قد أطلقت على خرم الأنف والأنف اسم خاص فليس في لغة العرب وجها، قلنا وكذلك أطلق على الخدين والجبهة، أطلق على الخدين والجبهة، وظاهر الأنف والحاجبين وسائر أجزاء الوجه أسماء خاصة فلا تسمى إذن وجها، وهذا في غاية السقوط لا باستلزامه عدم وجوب غسل وجه. يعني بيقول لك انت عمي ده مش وجه، ده اسمه مناخير او انف، تمام، بفتحتين. فبيرد عليه يقول له طب ما العين في الوجه واسمها عين، الحاجب من الوجه وله اسم خاص اسمه الحاجب، الخد من الوجه وله اسم خاص اسمه الخد، تمام. ويلي يبقى كده يبقى الوجه مش هيتغسل. رد الدليل الثاني أن الله تعالى أمر بغسل الوجه مطلقا، وفسره النبي صلى الله عليه وسلم بفعله وتعليمه، فمضمض واستنشق في كل وضوء وتوضأ، ولم ينقل عنه أنه أخل به أبدا مع اختصاره على أقل ما يجزئ. وفعله صلى الله عليه وسلم إذا خرج امتثالا لأمر كان حكمه حكم ذلك الأمر في اقتضاء الواجب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يترك المضمضة والاستنشاق، بل لم يثبت أنه ترك المضمضة والاستنشاق في يوم من الأيام. الدليل الثالث على أن المضمضة والاستنشاق واجبة وهي من الوجه أنه ثبت الأمر بالاستنشاق والاستنثار من قوله صلى الله عليه وسلم من توضأ فليستنثر، وفي رواية إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم ليستنثر. باء قال صلى الله عليه وسلم إذا توضأ أحدكم فليستنشق، الحديث الأول رواه البخاري ومسلم، والحديث الثاني رواه مسلم. وجيم بالغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول وبالغ في المضمض في الاستنشاق إلا أن تكون إيه صائما. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهر من الفم، كيف والفم أشرف لأنه محل الذكر فالقراءة وتغيره. يقول لك لماذا اختص الأنف ولم يختص الفم بالذكر، الفم بالذكر وتغيره بالخلوف أكثر، لكن يشبه والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهير بالسواك وأكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول على اعتناء الشارع بتطهيره بخلاف الأنف، فإنه ذكر لبيان حكم خشية أن يهمل، لأن الأصل في الفم اعتادوا لازم السواك مع الوضوء أصلا، والسواك يكون في الأنف في الفم، فخشية أن ينسى الأنف فجاء التخصيص له والذكر له، لأن الأصل أن الفم لا ينسى. الدليل الرابع قد جاء الأمر بالمضمضة كذلك في أحاديث أحسنها حالا، حديث لقيط بن صبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فمضمض، هذا رواه أبو داود والترمذي والنسائي وأحسنه الألباني وغيره. فلو قال قائل بأن أدلة إيجاب المضمضة والاستنشاق مصروفة إلى الند يعني إلى الاستحباب كما قلنا لحديث رفاعة بن رافع في قصة المسيء في صلاته أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنها لا تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله تعالى فيغسل وجهه ويديه إلى المرفقين ويمسح رأسه ورجليه إلى الكعبين، فلم يذكر المضمضة أو الاستنشاق فيما أمر. يقول لك هنا حول الأمر المضمضة والاستنشاق من الوجوب إلى الند بهذا الحديث، فوافق الآية الكريمة وذكر الوجه وذكر الوجه فيهما ليس مجملا حتى يقال إنه مبين بالسنة، فهذا أيضا قول قوي ومتجه والله أعلم. وهذا هو الصحيح، إنه يقول لك حتى صحيح أن المضمضة والاستنشاق من سنة الوضوء وليس إيه من وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال له بنفس أمر الآية. فإذا هتقول ما هتقول لي من الأنف والمضمضة من الاستنشاق، طب النبي صلى الله عليه وسلم خص الأنف خص الاستنشاق والمضمضة في أحاديث أخرى، إذا توضأ أحدكم فليتمضمض، إذا توضأ أحدكم فليستنشق، أقارينا صارفة من الوجوب إلى الندب. فإذا المضمضة والاستنشاق سنة وليست إيه واجبة. فإذا اعلم أن العلماء اختلفوا في حكم المضمضة والاستنشاق في الطهارتين الوضوء والغسل على أربعة أقوال. العلماء اختلفوا على كم قول؟ أربع أقوال يا شيخ محمد. القول الأول أنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، وبه قال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب الرأي، أصحاب الرأي اللي هو ابن حزم ومن أبو حنيفة ومن معه. الثاني أنهما سنة في الغسل والوجه، وبه قال مالك والشافعي والليث والأوزاعي وجماعة وهو الصواب. إذا اختلف العلماء إلى كم قول؟ ها؟ أربع قول. القول الأول بأنهما واجبان في الغسل دون الوضوء، بهذا القول قال الثوري وأبو حنيفة وأصحاب رأي. القول الثاني أنهما سنة في الغسل والوضوء، وبه قال مالك والشافعي والليث والليث بن سعد والأوزاعي وجماعة وهو الصواب. تمام. الثالث أنهما واجبان في كل من الغسل والوضوء، وبه قال عطاء وابن جريج وابن المبارك وإسحاق ورواية عن أحمد وهو مشهور مذهب الحنابلة، الحنابلة يقولون بالوجوب. الرابع قول الرابع أن الاستنشاق واجب فيهما والمضمضة سنة فيهما، وبه قال أحمد في رواية وأبو عبيد وأبو ثور وطائفة من أصحاب الحديث واختاره ابن المنذر، لكن الصواب ما ذهب إليه مالك والشافعي والليث والأوزاعي وهو أنه سنة، أنهما سنة في الوضوء والغسل، أنهما سنة في الوضوء والغسل. غسل اللحية وسائر وجه سائر وشعر الوجه، إذا كانت الشعور النابتة على الوجه اللحية والشارب والعنفقة والحاجبان وأهداب العينين كثيفة لا تصف البشرة أجزاء غسل ظاهرها، وإن كانت تصف البشرة وجب غسلها به، نعم، وإن كان بعضها خفيفا والبعض الآخر كثيفا وجب غسل البشرة الخفيف معه والظاهر الكثيف. فأما ما استرسل من اللحية فعند أبي حنيفة ورواية عن أحمد، يعني ما نزل من اللحية عند أبي حنيفة ورواية عن أحمد أنه لا يجب غسل المسترسل من اللحية، وإنما يكفي غسل ما كان على حد الوجه، لأن المراد بالوجه البشرة فقط وليس فيه طول الشعر. وعند الشافعي وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل معهما كان لأنه نابت في محله الفرض فيذهب في مسماه ظاهرا وهو الأظهر والله أعلم. يعني المسألة فيها قولين أو فيها قولان، القول الأول أنه اللي كانت اللحية خفيفة كهذه لابد أن تصل الماء إلى البشرة، إذا كانت اللحية كثيفة وغزيرة لا يشترط يكفي غسل الظهر، لا يشترط وصولها. تمام. تمام. فإذا كانت بقى طويلة اختلفوا فيها إلى قولين، القول الأول ما زاد اللي هو الشعر الطويل ده قال أبو حنيفة وغيره لا يغسل، لأن الأصل المقصود به أصل البشرة حول البشرة وليس إيه، ولكن الشافعي وأحمد وظاهر مذهب أحمد أنه يجب غسل المسترسل أيضا من إيه؟ من اللحية وهو الأظهر والله أعلى وأعلم والله أعلى. حتى جاء رجل إلى الإمام الشعبي رحمه الله وكان صاحب دعابة فقال له يا إمام ماذا أصنع بلحية الكفة؟ قال الإمام خللها. قال أشعر بأن الماء لا يصل إلى أصل اللحية، فقال له الإمام الشعبي إذن انقحت الماء من أول النهار. وكان الإمام الشعبي رحمه الله. غسل اليدين، يقول المصنف رحمه الله الفرض الثالث غسل اليدين إلى المرفقين، غسل اليدين إليه المرفقين، والمرفق هو المفصل، المرفق هو ايه المفصل، هذا المرفق هو المفصل، تمام، الكعب اللي هو ده المرفق اللي هو المفصل اللي هو الكوع، والمرفق هو المفصل الذي بين العضد والساعد، ويدخل المرفق المرفقان فيما يجب غسله، والمرفق نفسه يدخل فيه مش لحد هنا، المرفق نفسه يجب غسله، تمام، وهذا هو المفترض من هدي النبي صلى المطرد من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يرد عنه صلى الله عليه وسلم أنه ترك أيضا غسلهم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يغسل حدنا، ما غسل يده إلى هنا فقط، بل لم يثبت أنه تركها شرع، بل شرع في العضد صلى الله عليه وسلم. فقد أجمع العلماء على وجوب غسل يدين في الوضوء كما قال سبحانه وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع، وقالوا هنا إلى بمعنى إيه مع المرافق، حرف الجر إلى. وقال سبحانه ولا تأكلوا أموالكم ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني المقصود ولا مع إيه؟ مع أموالكم، ويزدكم قوة إلى قوتكم، يعني مع إيه؟ قوتكم. وعلى هذا فيجب إدخال المرفقين في الغسل، وهذا مذهب الجمهور خلافا لبعض المالكية، ويؤيده فعل النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه توضأ فغسل يديه حتى شرع في العضدين، وغسل رجليه حتى شرع في الساقين، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. من هذا؟ أبو هريرة. ثم إن القاعدة أن ما لا يتم الواجب به إلا به فهو إيه؟ واجب. ولا يتم معرفة غسل اليد كاملة إلا إذا أدار إيه؟ الماء على إيه؟ على المرفقين. الآن هتحتاج جنيه يا شيخ عادل؟ هتحتاج جنيه أم إرادة؟ أم إرادة؟ طيب إيه ده. يقول المصنف رحمه الله الفرض الرابع مسح الرأس. فالمسح معناه الإصابة بالبلل، ولا يتحقق إلا بحركة العضو الماسح ملصقا بالممسوح. فوضع اليد أو الأصبع على الرأس أو غيره لا يسمى مسحا. ثم إن ظاهر قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم يقتضي وجوب تعميم الرأس بمسح، بل يفهم منه أن مسح بعض الرأس يكفي في الامتثال. والمحفوظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طرق ثلاث في مسح الرأس، تمام. مسح جميع الرأس في حديث عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، تمام. فأقبل بهما وأدبر، يعني بدأ من الخلف إلى الأمام ثم عاد به إيه؟ تمام. بما بدأ بمقدم الرأس ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما إلى إيه؟ المكان الذي بدأ منه، رواه الجماعة. الصورة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه على العمامة وحدها، المسح على العمامة إيه؟ وحدها، تمام، خاصة في أيام البرد والشتاء، تمام. الإمامة وحدها. ففي حديث عمرو بن أمية رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على عمامته وخفيه، رواه أحمد والبخاري وابن ماجة. وعن بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال امسحوا على الخفين والخمار الذي خم الرأس عنه، رواه أحمد. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه من لم يطهره المسح على من لم يطهره المسح على العمامة لا طهره الله، يعني الذي لا يرى المسح على العمامة بأنه مسح على الرأس لا طهره الله، هكذا يدعو عليه عمر. تغليظ في العقوبة في الرد أو في الزجر. وقد ورد في ذلك أحاديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة، كما ورد العمل به عند كثير من أهل العلم. جيم. يقول الشيخ الصورة الثالثة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم مسحه على الناصية والعمامة. ففي حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح إيه؟ بناصيته وعلى العمامة والخفين، رواه مسلم. يعني مسح جزء من الرأس والباقي كملوا على إيه؟ على العمامة، فإن كان ظاهر الآية يقتضيه كما تقدم. ثم إنه لا يكفي مسح الشعر الخارج عن محاذاة الرأس كإيه؟ كالضفيرة مثلا، المرأة لها ضفيرة من بعد تمسح الضفائر فقط. وهذا الموضوع فيه شيء من التفصيل، وفيه ثلاثة أقوال في القدر المجزئ من المسح. فيه ثلاثة أقوال يا جماعة عند أهل العلم. القول الأول وجوب مسح الرأس كاملا في حق الرجال والرجل والمرأة، وهو مذهب مالك، وظاهر مذهب أحمد وجماهير أصحابه وأبي عبيد وابن المنذر، واختاره ابن تيمية، واستدلوا بالآتي. تلك القول الأول إيه؟ للرجل كاملة. لمن؟ للرجل والمرأة، هذا هو القول الأول، تمام. وهذا قول من؟ مالك وظاهر قوله يعني أحمد له قول آخر في المسألة، وأبي عبيدة وابن المنذر واختاره ابن تيمية. واستدلوا بالآتي: وامسحوا برؤوسكم، والباء للإلتاق فيكون التقدير وامسحوا رؤوسكم، تمام، كما أنه يمسح الوجه للتيمم لأنهما في التنزيل بلفظ واحد. قال: فامسحوا بوجوهكم، أي جميعها، أي جميعها. اثنين: أن هذا الأمر الدليل الثاني فسرته السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما توضأ مسح رأسه كله، ومن ذلك حديث عبد الله بن زيد قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخرجنا له ماء في ثور من صفر، يعني إناء من نحاس شديد الصفار، من نحاس صفر يعني جيد، نوع جيد من نحاس، نوع غالية. فتوضأ فغسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين إلى المرفقين، ومسح برأسه صلى الله عليه وسلم فأقبل بها وأدبر، فغسل رجليه وفي لفظ ومسح رأسه كله. نمرة ثلاثة: حديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح على خفيه ومقدم رأسه وعلى عمامته، فلو أجزأ مسح المقدم الرأس لما مسح عليه على العمامة، فدل على وجوب الاستيعاب. هذا هو القول الأول في المسألة. فبه قال ابن أحمد وهو الظاهر مذهب مين؟ فبه قال مالك وهو الظاهر مذهب أحمد. القول الثاني في المسألة شيخ محمد: يجزئ مسح بعض الرأس، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختلفوا في القدر المجزئ، فقيل ثلاث شعرات، وقيل أربعة، وقيل ربع الرأس، وقيل نصف الرأس، تمام؟ يعني هما الشافعي وأبي حنيفة قالوا ببطء الرأس، لكن هل قالوا ثلاثة تجزئ، بعضهم قال ربع الرأس، بعضهم قال نصف الرأس، هم قالوا الجزء من الرأس يكفي، بس اختلفوا في هذا في حجم هذا الجزء، بعضهم قال ثلاث شعرات، بعضهم قال ربع الرأس، بعضهم قال إيه نصف الرأس. ودليلهم أن الباء في قوله وامسحوا برؤوسكم للتبعيض وليست للإلساق، يعني الباء لها كذا معنى، ممكن تأتي بمعنى معنى تأتي بالتبعيض، والمعنى تأتي بالإلساق معنى آخر كزمان. الدليل الثاني ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسحه على الناصية اللي هي مقدمة رأسه. القول الثالث في مسألة مسح الرأس: وجوب مسح الرأس كله للرجال دون المرأة، وهي رواية عن أحمد أنه قال: أرجو أن تكون المرأة في المسح في مسح الرأس أسهل، كانت عائشة تمسح مقدم رأسها. قال ابن قدامة: وأحمد من أهل الحديث ولا يستدل بحادثة لحادثة عين إلا إذا ثبتت عنده إن شاء الله، يعني بيحتاج لشيخه أو لصاحب المذهب، بيقول لك يعني ما يقولش الكلام ده إلا عنده إيه دليل. الذي يترجح مما تقدم أنه يجب مسح الرأس كله في الوضوء لقوة أدلته، تمام. فأما من قال بأن الباء في الآية للتبعيض فقد أنكر سيبويه في 15 موضعا من كتابه، وقال ابن برهان: من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل اللغة بما لا يعرفون، تمام. ثم إنه لم يصح على النبي صلى الله عليه وسلم في حديث واحد أنه اقتصر على مسح بعض رأسه البتة، ولكن كان إذا مسح بنصيته كمل على العمامة. وأما المرأة فلا أعلم دليلا على التفريق بينها وبين الرجل في ذلك، لكن يجوز لها أن تمسح على خمارها، ولو مسحت مقدمة رأسها مع الخمار فهو أولى خروجا من الخلاف، ولكن هناك تفصيل أوسع من ذلك في المسألة. فائدة: إذا كان الرأس ملبدا بالحناء عليه حنة، والآن الجل أو الجلة الجل أو الجلة تمام كما سيأتي في الحد، فلا يتكلف نقضه لأجل الوضوء، فإنما ما وضع على الرأس من ذلك تابع له والله أعلم، يعني يكفيه المس على الحناء أو على الجل الذي يضعه.
ونوجه وعلى العزل طبعا
عزل طبعا الحنة هتعمل عزل الحنة تعمل عزل الحنة هتعمل عزل
الحنة تعمل عزل
لا مش بعد ما يشيلها هو ملبد بالحناء الآن يعني ملبد يعني الحلة موضوعة على الرأس مغطيات فالضيعة طبعا عاملة عازل ملبد يعني مش لون الحناء التبطين اللي هو عشان تحمر أو تصفر كما قال لك اختلفوا في موضوع الأذنين هل هي من الرأس أم لا يجب مسح الأذنين على مع الرأس لأنهما منه وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الأذنان من الرأس والحديث ضعيف مرفوعا على الراجح لكنه ثابت عن جمع من السلف منهم ابن عمر ويشهد لذلك الأحاديث التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه وأذنيه مرة واحدة وهي كثيرة عن علي وابن عباس والربيع وعثمان قال الصنعاني كلهم متفقون على أن مسحها على أن مسحها مع الرأس مرة واحدة أيا بماء واحد كما هو ظاهر لفظه مرة إذ لو كان يؤخذ للأذنين ماء جديد ما صدق أنه مسح عليه رأسه وأذنيه مرة واحدة وإن احتمل أن المراد لم يكرر مسحها وأنه أخذ لها ماء جديد فهو احتمال بعيد وإن أخذ لأذنيه ماء جديدا فلا بأس لذلك في ثبوت عن ابن عمر تنبيه لا يشرح مسح لا يشرع مسح الرقبة في الوضوء لأنه لم يصح فيه شيء الرسول صلى الله عليه وسلم لكن مسح الأذنين سنة وليس واجب مسح الأذنين سنة وليس واجب يقول المصنف رحمه الله الفرض الخامس الرجلين مع الكعبة وهذا هو الثابت المتواتر من فعل الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقوله قال ابن عمر رضي الله عنه تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقال وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا فنادى بأعلى صوته ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاث متفق عليه وقال عبد الرحمن بن أبي ليلى أجمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على غسل العقبين وما تقدم من الفرائض وهو المنصوص عليه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إليه المرفقين وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إليه إلى الكعبين فأرجلكم معطوفة على أيديكم لأنها مفتوحة ولو كانت مكسورة لعطفت على مسح الرأس كان مسح تمام فإذا غسل الرجلين واجب عند جمهور العلماء وكل من روى صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أثبت غسل الرجلين إلى الكعبين ومن ذلك حديث عثمان أن فيه ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين والكعبان داخلان في الغسل لأن الحد إذا كان من جنس المحدود دخل فيه كما تقدم ويدل على هذا حديث ابن عمر رضي الله عنه قال تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرة فأدركنا وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا تخليل أصابع اليدين والرجلين الأصابع وما بينهما جزء من محل الفرض فيجب غسلهما فإذا لم يتم غسلهما إلا بتخليلهما وجب تخليلهما فإلا فهو مستحب كما سأذكر وموضوع تخليل الأصابع اليدين والرجلين بعض الناس عنده فطريات كان بعض رجل عنده فطريات في بين أصابعه فجرب جميع أنواع المراهم والأدوية الحديثة لذلك فلم تشفى فقال له أحد المشايخ والدعاء هل تخلل بين أصابعك عند الوضوء قال لا قال خلل بين أصابعك فخلل بين أصابعه فذهبت هذه الفطرية بفضل سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول المصنف رحمه الله الترتيب الفرض السادس الترتيب لأن الله تعالى ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفريضة كل منهما الغسل بالرأس الذي فريضته المسح والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا لفائدة. العرب لا تقطع النظير إلا نظير إلا لفائدة. وهنا وهي هنا الترتيب، والآية ما سيقت إلا لبيان الواجب ولعموم قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ابدأوا بما بدأ الله به. فمضت السنة العملية على هذا الترتيب بين الأركان، فلم ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه توضأ إلا مرتبا، والوضوء عبادة، ومدار الأمر في العبادات على اتباع. فليس لأحد أن يخالف المأثور في كيفية وضوئه صلى الله عليه وسلم، خصوصا ما كان مطردا منها. يا الشيخ يرى هنا أن الترتيب ركن من أركان الوضوء، والترتيب وهو تطهير الأعضاء، يعني الوجه ثم اليدين ثم الرأس. يقول لك العرب لا يفصلون بين شيئين نظيرين إلا لسبب أو لعلة، يعني ما كان مقول اليدين والرجلين والرأس، لأن اليدين غسل والرجلين غسل والرأس بمسح، الوجه غسل، اليدين غسل، القدمين غسل، كان قال لك الوجه اليدين والقدمين. ففصل بين مغسولين وهما اليدان والرجلان بمسح الرأس، إذن لغرض وهو الترتيب، وهو تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية الكريمة: فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. والترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور وأبي عبيد والظاهرية، من حزم ومن معه. يبقى موضوع الترتيب بأنه فرض مذهب مين؟ الشافعية والحنابلة وأبي داود وأبي ثور وأبي عبيد وأبي ثور والظاهرة. واستدلوا على الوجوب بما يلي: أن الله تعالى قد ذكر في الآية فرائض الوضوء مرتبة مع فصل الرجلين عن اليدين وفرضهما الغسل بالرأس الذي فرضه المسح، والعرب لا تقطع النظير عن نظيره إلا ليه فائدة. اثنين: أن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وفعله مفسرا لكتاب الله، فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ثلاثة: لما روي النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا ثم قال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا لكنه حديث ضعيف. فقد ذهب مالك، شوف المذهب الثاني، مالك والثوري وأصحاب الرأي ذو أبو حنيفة والنعم، إلى أن الترتيب مستحب وليس بواجب. ودليله أن العطف في الآية لا يقتضي الترتيب، اغسلوا وجوهكم وأيديكم، العطف لا يقتضي. وفيما تقدم رد على هذا. اثنين: ما روي عن علي وابن مسعود أنهما قال: ما أبالي بأي أعضاء بدأت، ويجاب عن هذا لما قاله الإمام أحمد كما في مسائله ابنه عبد الله: إنما يعنى اليسرى قبل اليمنى، ولا بأس أن يبدأ بيساره قبل المقصود، يعني لو بدأ بيساره قبل اليمين لك الأصل أن يبدأ باليمين قبل اليسار. قال: هذا الذي يعنى به، وليس موضوع الترتيب أنه يبدأ بيده قبل وجهه أو يبدأ برجله قبل وجهه. تمام. قال تعالى: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. فلا بأس أن يبدأ باليسار قبل اليمين، وإن كان الأولى البدء باليمين اتباعا للسنة، والله أعلى وأعلم. هناك مسألة أخرى لم يذكرها المصنف، ورد النبي صلى الله عليه وسلم خلف الترتيب، وأيضا هناك مسألة أخرى ذكرها العلماء لأنها من فرائض الوضوء أو من أركان الوضوء، وهي الموالاة. يعني شخص الوجه وروح رايح خمس دقائق وأغسل الوجه وإيدي وروح، الموالاة، وهي المتابعة بين أعضاء الوضوء في الغسل، حيث لا يجب العضو لا يجف العضو قبل غسله. ما يلي في الزمان المعتدل. تمام. فقد ذهب الشافعي في قوله القديم وأحمد في المشهور إلى وجوب الموالاة، كذلك برأي الحنابلة، وكذلك مالك إلى أنه فرق بين من تعمد التفريق وبين المعذور، وهو الذي اختاره شيخ الإسلام تيمية. يعني واحد معذور خلصت المية وراح يجيب مية، كان بيتوضى من الحنفية وتقطعت الحنفية، واحد بتوضى والباب بيخبط راح يفتح فلم يتعمد ينتبه. وده اللي رجع شيخ الاسلام ابن تيميه. فيدل على وجوب حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا توضا فترك موضع ظفر على قدميه فابصر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فاحسن وضوءك. فرجع ثم صلى. وفي روايه عند بعض اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يصلي في ظهر قدمه لمعه لم تصبها الماء يعني فقدر الدرهم لم يصبها الماء فامره النبي صلى الله عليه وسلم ان يعيد الوضوء والصلاه ولو تكن هناك موضوع الموالاه لامره ان يغسل موضع اللمعه. فذهب ابو حنيفه والشافعي في الجديد الى ان الموالاه ليست واجبه وهو روايه عن احمد وهو مذهب ابن حزم وذكروا هذه الادله لان الله تعالى اوجب غسل الاعضاء فمن اتى بغسلها فقد اتى بالذي عليه فرقها او اتى بها نسقا متتابعا. اثنين ولما رواه نافع ان ابن عمر توضا في السوق فغسل وجهه ويديه ومسح راسه ثم دعي الى جنازه فدخل المسجد ثم مسح على خفيه وصلى. اثنين ضعف الحديث الذي فيه الامر باعاده الوضوء والصلاه فدي ثلاثة. أربعة قوله صلى الله عليه وسلم ارجع فأحسن وضوءك لأن المراد الإتمام بغسل ما لم يصبه الماء من القدم. قال له فأحسن ولم يقل له فأعد. حديث أول. قل الفاصل في النزاع مما تقدم حديث خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذي فيه الأمر بإعادة الوضوء والصلاة فمن صححه قال بالوجوب وإلا فباقي الأدلة محتملة. والذي يظهر والله أعلم وجوب الموالاة لهذا الحديث ولأن الوضوء عبادة واحدة فلا تفرق بين العبادة. وأما أثر ابن عمر فظاهر أنه في حال عذر واضطرار فلا يقاس عليها حال الاختيار والله أعلم. لكن إذا حصل تفريق يسير بين الغسل الأعضاء فلا يضر والله أعلى وأعلم والله أعلى وأعلم. بهذا نكون قد انتهينا من أركان الوضوء. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن نستغفرك ونتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.